الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازمنا في شرح العقيدة الطحوية لإمام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلم على مسألة الرؤية وانتهى تقريبا منها أو في أواخر البحث فيها، تطرق إلى الأسباب التي أدت أو جعلت النافين والمعطلة يتبنون القول بتأويل الرؤية أو نفي الرؤية. وهذه الأسباب ذكرنا منها في الدرس الماضي التأويل، وتكلمنا عليه بما فيه إن شاء الله كفاية. ثم المؤلف رحمه الله تعالى في بحث الليلة يكمل تلك الأسباب، وأن من تلك الأسباب التي جعلت هؤلاء النفاة أو المعطلة أو المؤولة يعطلون الصفات أو ينفون الصفات أو يؤولونها، من هذه الأسباب ذكر سببين هما محل البحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا. السبب الأول تقديم العقل على النقل. السبب الأول تقديم العقل على النقل. السبب الثاني قريب منه، وهو تقديم آراء الرجال، تقديم آراء الرجال وأقوال الأئمة على كلام المعصوم أو على الوحي أو على النقل. هذان سببان يناقشهما المؤلف رحمه الله تعالى في بحث الليلة إن شاء الله جل وعلا. وقد سبق لكم أن أمليناكم الطواغيت الأربع التي ذكرها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، والتي اتكأ عليها هؤلاء أو اتخذها هؤلاء سلما لتعطيل الصفات أو للنفي أو للتأويل. وذكرنا أن من هذه الطواغيت الطاغوت الأول اعتبار أن هذه النصوص إنما هي دلالات لفظية، لا اعتبار بها إلا إذا توفرت فيها عدة شروط أو عدة أسباب، وهي أسباب وضعوها لكي تجتمع في نص النصوص، هذا أشبه بالمحال. الطاغوت الثاني القول بالمجاز. الطاغوت الثالث ادعاء أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم أو لا تفيد اليقين. الطاغوت الرابع هو الذي معنا اليوم، وهو أن إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل. وهذا الطاغوت الأخير ابتليت به الأمة الإسلامية منذ زمن بعيد، فالمعتزلة عرفت به من قديم، مدرسة الاعتزال أو المدرسة العقلية، ولا يزال أثر هذه المدرسة العقلية ممتدا إلى عصرنا هذا وإلى وقتنا هذا، من المسلمين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية والذين يعارضون النصوص بعقولهم، يعارضون النصوص على عقولهم، فما وافق عقولهم أخذوه، وما خالفه ما خالف عقولهم في ظنهم ردوه وتركوه. وهؤلاء قد ابتلينا بهم في هذه العصور المتأخرة، ولهم أمثلة ولهم كتب ولهم أشرطة ولهم ظهور في المجتمع. ومن هؤلاء المعاصرين محمد الغزالي المعاصر الذي توفي منذ سنوات، وله كتب كثيرة ينفث فيها هذا السم تقديم العقل على النفس، ومن آخر ما لوث به الأذهان كتابه السقيم والمسمى بالسنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وقد جمع فيه كثيرا من الشرور التي بثها هو أو غيره في كتبهم، وقد رد عليه وللحمد كثيرا كثير من أهل العلم، رد عليه كثير من أهل العلم، ومن ممن رد عليه شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في كتابه المعيار لعلم الغزالي، المعيار لعلم الغزالي، وممن يمشي على طريقته طريقة المدرسة العقلية القرضاوي في هذا العصر، فإنه لا يبالي بالأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقله أو ذهنه أو ما هو عليه، وقد صرح بهذا في مواطن، وذكرنا لكم في بعض المحاضرات بعض تصريحاته، وكان يمشي على هذا الطرد من قبل محمد عبده المصري المعروف الأزهري وجمال الدين الأفغاني وغيرهما، ولا زالت سموم هذه المدرسة العقلية تنفذ في مجتمعنا في من يكتبون في الجرائد أو في المجلات أو يكتبون كتابات مستقلة. هذه المدرسة العقلية هي التي جرت إلى تعطيل النصوص، أو يعني على الأسهل والألين تأويل النصوص، تأويل النصوص عند إحسان الظن، وإلا فهو تعطيل في الحقيقة، وإلا هو تعطيل في الحقيقة. وهذه المسألة التي ذكرنا لكم بعض من تكلم فيها من المعاصرين تبناها من المتقدمين أئمة كبار من الأشاعرة، أئمة كبار من الأشاعرة، من على رأسهم الرازي الفقر الرازي صاحب الكتاب المشهور الموجود حاليا التفسير المعروف بمفاتيح الغيب، وله كتب في العقيدة خطيرة جدا، تأسيس التقديس وأقسام اللذات، كتب ينفث فيها هذا السم ويتبنى هذه القاعدة، إذا تعارض العقل مع النص فإن العقل يقدم على النص وعلى النقل، لأن العقل هو أصل النقل. هذه الشبهة التي يبثها ويتبنى هذه الشبهة أيضا وينزع إليها من الأشاعرة الغزالي قبل ذلك، يعني قبل الرازي والجويني، وهي شبهة خطيرة لخطورتها، أفرد لها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مستقلا كبيرا مطبوع الآن في 10 مجلدات، وسماه بهذا الاسم ضرء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول للصريح المعقول، ضرء تعارض العقل والنقل. مستحيل في الواقع أن يوجد نقل ونص صحيح يتعارض مع عقل سليم وعقل خالص وعقل صريح سالم من الشبهات والمفتدات، هذا مستحيل، مستحيل في الواقع أن يتعارض نص ونقل من الوحي كتاب أو سنة مع عقل سليم، بل العقل السليم الصحيح أو الصريح كما يقول شيخ الإسلام لا بد أن يوافق ويتوافق مع النقل الصحيح والنص وما يعرف السمع ما يعبر عنه بالسمع. هذا التأصيل لابد أن يستقر في ذهنك، هذا التأصيل وهذه المقدمة لابد أن تستقر في ذهنك، حتى إذا لبس عليك الملبسون وأتوك بشبهات لا تستطيع ردها، فإنك تكل العلم إلى عالمه وتقول الله أعلم، لكنني لا أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرد الوحي المبين، وأسأل أهل العلم وأرد ما اشتبه علي إلى عالمه، ففوق كل ذي علم عليم. ولا ترد النصوص كما يتجرأ هؤلاء الذين ذكرت بعض أسمائهم في رد النصوص صراحة، يقول ألق به وإن كان في البخاري وإن كان في الصحيحين، كلمات نابية خطيرة تدل على عدم احترام للنصوص وعدم توقير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقديمه وتقديم قوله بعد موته صلى الله عليه وسلم بين أقوال الناس وبين آراء الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الشبهة التي نتكلم عليها اليوم لخطورتها كما قلت أفردها ابن تيمية في كتاب كامل مخصص في هذا الموضوع، حققه الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، العالم المصري دكتور، يعني دكتور جامعي مصري درس أو كان يدرس في جامعة الإمام سنين طويلة، وخدم كتب شيخ ابن تيمية أيام خدمة، منها الكتابان الكبيران منهاج السنة النبوية وهذا الكتاب الذي نتكلم عنه، والذي قال فيه ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني من قوة الحجة فيه وقوة ما ألزم به الخصوم. وهذا الكتاب ذكرناه كثيرا والمؤلف سينقل اليوم منه عدة نقول متنوعة ولا يعزو إليه كعادته. فأيضا طالب العلم لا بأس له أن يحاول أن يطلع على هذا الكتاب حتى ولو لم يشتريه، يشوفه وفين، يقرأ المقدمة، يقرأ الفهارس، يشوفه كم جزء، يشوف الفصول فيه، حتى إذا احتاج إليه في وقت من الأوقات يرجع إليه لنفاسته ولأهميته. هاتان هما المسألتان اللتان سيكون محل البحث إن شاء الله تعالى، وبقي من الدرس السابق تكملة من الممكن أن نأخذها بسرعة. يقول المؤلف فيها: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، يعني يقول لك إحنا والله لا نستطيع أن نرد النص، النص خلاص ورد وأتى قرآن أو سنة، لا نستطيع أن نقول لا والله، يعني كان هؤلاء عندهم أدب مع النصوص، لا يقول لك خذ الحديث وارمي به وإن كان بالصحيح كما قاله بعض عقلانية هذا الزمان، ولكن يقول نتأوله بكذا نحمله على كذا. هذا في الحقيقة من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، يعني دفع دلالة اللفظ يعني عن المعنى المراد منه، عن المعنى الذي وضع له، عما دل عليه ظاهر الكلام، لكنه هو تلطف بدل ما يقول لك والله أنا مانيش هعمل بهذا الحديث ولن آخذ به، فتقول له اتق الله يا عبد الله تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، يقول لك لا والله الحديث هذا على العين والرأس لكن معناه كذا وكذا يمينا وشمالا، يحيد يحيد يمين وشمالا. يقول فإن منازعه يعني أهل السنة لما احتج عليه به يعني بالنص لم يمكنه دفعه ورده دفع معناه يعني دفع معناه بالتأويل دفع معناه بالتأويل وقال أحمله على خلاف ظاهره يعني بغير دليل صحيح. وإلا لو كان له دليل صحيح يقتضي حمل هذا النص على خلاف ظاهره لكنا معه على العين والرأس، لكنه يحمله على غير أو بغير دليل صحيح لمجرد أنه خالف عقله وخالف ما يعتبره برهانا ويقينا في هذه العقول الفاسدة وزبالات الأفكار الفاسدة. فإن قيل يعني قال المتأول صرفناه عن ظاهره لاستحالة حمله عليه، فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته يعني عندهم أن هذه النصوص مستحيل أن يراد بها حقيقتها، الرحمن على العرش استوى مستحيل أن يراد به إثبات صفة الاستواء وهي العلو والارتفاع على العرش، فيقول هذا مستحيل. لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره فمستحيل ليه؟ لأن هم تصوروا هذا على ما يليق بالمخلوق فوقع في أذهانهم التشبيه والتجسيم، فقالوا مستحيل أن النص يكون ظاهره التجسيم والتشبيه فلابد أن نفر من هذا، ففروا من هذا إلى التعطيل بالتأويل فوقعوا في التشبيه. المتأول في هذا الأئمة يفصلون فيه، شيخ الإسلام سبق المعنى في أول الكلام أن المخطئ في هذه الأمور له عدة احتمالات، المخطئ في هذه الأمور أحيانا يأخذ أجر وأحيانا يكون حكمه الحكم عليه بالفسق وقد يكون حكمه المعصية وقد يكون حكمه التكفير كما حصل مع الجهمية كما حصل مع الجهمية. ما الضابط في هذا؟ الضابط في هذا ذكر أهل العلم أنه إذا عرف عن هذا الشخص الذب عن التوحيد والذب عن السنة وحرصه على السنة وأنه عاش حياته يذب عن السنة ويدافع عنها ويكتب الكتب والمؤلفات في نصر في السنة وفي الدفاع عنها فإن مثل هذا خطأه مغفور وقد ينال الأجر الواحد في خطئه. أما من عرف عنه عدم حب السنة بل معاداة أهل السنة بل كره للسنة وكره لأئمة السنة كما مر معنا في ترجمة الجهم بن صفوان عندما قرئ عليه أو قرأ الرحمن على العرش استوى قال وددت أني حككتها من المصحف، يعني كمان عاوز يشيلها بالمصحف، قال يعني هو لم يكفيه أنه هو عطل ونفى وأصبح هو من إمام النفاق المعطلة عاوز كمان يحذفها من المصحف. فلذلك ابن القيم تكلم في الجهمية وقال ولقد تقلل كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 إمام تقلدوا القول بتكفير الجهمية وقد حكاه اللالكائي الإمام، هذا ذكره في اللالكائي يعني ذكر اللالكائي هؤلاء الأئمة بل زاد على 500. يعني إذا رجعت بشرح اعتقاد السنة اللالكائي فإن اللالكائي زاد من هذه الأقوال أكثر من 500، لكن الأئمة اعتذروا عن أمثال النووي وأمثال ابن حجر وغير هؤلاء للقصد الذي ذكرناه ولمعرفتهم بنصرة السنة وخدمة كتب السنة وذبهم عنها. ومن قرأ كلام ابن حجر في أول كتاب التوحيد، يعني في شرح على كتاب التوحيد في المجلد 13، والذي ذكر ان اسمه في بعض الكتب كتاب الرد على الجهمية. ورأى ابن حجر رحمه الله تعالى يحاول ان يميل مع الحق ويرد على الأشاعرة في مواطن عند الأشاعرة تعتبر هذه المواطن أسس، أن أول واجب عندهم على المكلف هو المعرفة، المعرفة، وبعضهم يقول النظر أو قصد النظر. الحافظ ابن حجر شن عليهم ونقل أقوال الأئمة الكبار المتقدمون والمتأخرون، وقال بأن هذا القول مؤداه تكفير عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لا يعرفون هذه الأمور ولا يصلون إلى الإيمان عن طريق المعرفة اللي يقولون عنها الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، تشعر فيه بقوة، يعني كأنك تقطع كلام ابن تيمية في هذا الموطن من قوة الرد. ولكن مع ذلك هو في أحيين أخرى ينطلي عليه التأويل، خاصة تأويلات المتقدمين كالمازري مثلا أو من تقدم من الشراح، شراح الصحيح البخاري أو مسلم أو القرطبي، فيمشي معهم ويميل إلى قوله. وفي أحد المرات رأى أن القرطبي أفرط في حديث وتكلم في هذا الحديث، لأن حديث الصفات، فضعف هذا الحديث، فرد عليه الحافظ ابن حجر ردا قويا وقال كان أحرى به أن يتأول الحديث بدلا من أن يرده، فإن الحديث في الصحيحين. فتشعر منه بحرص على السنة ودفاع عنها، ولكنه كما قلت أحيانا يميل مع هؤلاء وأحيانا يميل مع هؤلاء، والجميع يجتمع عند الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. يقول: فإن قيل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره. قلنا لكم هم وقع في أذهانهم المعنى الذي لا يليق بالله جل وعلا، ولم يحملوا ظاهر النص على ما يليق به سبحانه وتعالى، فلذلك فروا من هذا إلى التعطيل أو التأويل. يقول: استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملنا عليه دلالة لا ابتداء. يعني قالوا احنا ما ابتدأناش في هذا التعطيل والتأويل، لكن لما استحال المعنى المتبادر إلى الذهن أن يحمل عليه النص لجأنا للتأويل. يرد عليه المؤلف يقول: قيل هذا المعنى والإخبار عن المتكلم، يعني عن مراد المتكلم، وهو إما صدق وإما كذب، ومن الممتنع أن يريد المتكلم خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين ذلك للسامع، يعني أن القرآن نزل للهداية والتبيين والشفاء، فيستحيل أن يكون القرآن نزل للتبيين والهداية والشفاء ولا يراد ويراد به خلاف ظاهره. وإذا أريد به خلاف ظاهره لا يأتي ما يبين ذلك، وتأتون أنتم بعقولكم تقولون والله هذا مراد وهذا غير مراد. يعني إذا كان الظاهر غير مراد لكان أتى من النصوص ما يبين أن الظاهر غير مراد. يقول: بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، يعني يأتي في النص ما يؤكد أنه يريد ما دل عليه ظاهر النص، كما بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، جاء به المصدر المؤكد كلم تكليما. طيب تقول: لا والله هذا المريد، المراد هنا ليس الكلام، المراد أنه جرحه بأظافير الحكمة. يأتي الكلم بمعنى الجرح كما جاء في الحديث، يعني ما من عبد يقتل في سبيل الله إلا يقتل في سبيل الله إلا ويأتي جرحه، الجرح اللون والدم والريح ريح المسك. فيقولون كلم موسى تكليما يعني جرحه بأظافر الحكمة. من أين لكم هذا؟ أين الدليل؟ أين النص؟ أين النص الذي يصرف الكلام عن ظاهره ومعناه إلى هذا الذي أنتم ابتدعتموه وتأولتموه؟ يقول ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف الظاهر إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. متى يسوغ التعمية أحيانا على السامع؟ في باب التورية. في باب التورية إذا كنت توري في الكلام وتتكلم بكلمة فيها احتمال فالتورية أفضل من الكلام. لكن هل القرآن فيه تورية؟ هل الرب جل وعلا يحتاج إلى تورية؟ الجواب لا. القرآن نزل مبينا وموضحا للناس ما فيه الهداية والنور والصلاح والاستقامة. والرب جل وعلا غني عن أن يريد بكلامه التعمية. قال ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. فالقرآن نزل بقصد البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بقصد البيان والإيضاح والإفهام. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال كما جاءت الرؤيا. الرؤيا جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والأحاديث جاءت متواترة بصور مختلفة وبروايات مختلفة عن صحابة مختلفين. ومرة تأتي بلفظ إنكم سترون ربكم عيانا وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر، كما ذكرنا الأحاديث الكثيرة التي سبقت ودعنا أعيدها. فهذه الأحاديث وهذه الآيات بما فيها من الشواهد تدل على إرادة المعنى الحقيقي وليس المجازي. هذا على القول بالمجاز، وإلا فقد قلنا بأن أنه لا شيء اسمه مجاز في اللغة، وأن ظاهر الكلام والقرائن الموجودة في العبارات والألفاظ والجمل تدل على المعنى المراد، تدل على المعنى المراد. انتهى المؤلف هنا من هذا المبحث اللي هو الذي كان بقية المبحث الماضي، ويبدأ الآن يتكلم على أحد الأسباب التي جرت هؤلاء إلى التعطيل والنفي والتأويل، وهي الشبهة التي تكلمنا عليها في أول الكلام، وهي تقديم العقل على النقل. نقرأ كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل. وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر ظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا.
يقول وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة، لأن أصل الإسلام هو الاستسلام. فالعبد المسلم هو المستسلم لله، لكتابه، لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد من التسليم الكامل، فلابد من التسليم الكامل والانقياد، والانقياد التام، وعدم الاعتراض على هذه النصوص بالشكوك أو الشبه أو التأويلات الفاسدة، أو بقوله يدخل في الكلام عن الشبه العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، هذا مستحيل. يعني في الواقع هذا قالوه، لكن هذا لا يكون أبدا. لو فرضنا أن هذا عقل صريح، فلابد أن يعني إذا كان العقل صريح وصحيح وسالم وخالص، لابد أن يكون النقل فيه خطأ أو فيه ضعف من ناحية الإسناد مثلا، أو فيه احتمال تأويل، أو يكون العقل هذا غير صريح. إذا كان النقل من القرآن أو من المتواتر أو الذي لا احتمال فيه، فيكون الخلل جاء من العقل. لذلك المؤلف هنا يقول بعد ذلك: فهذا الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول. يعني الخلل في هذا العقل، طالما صح النص من القرآن أو من السنة الصحيحة، فلابد أن يكون الخلل في العقل. ولو حقق النظر لظهر ذلك. لذلك من الأشياء التي تكلم عليها شيخ ابن تيمية في ضرب التعارض من أوجه الرد، أن عقول الناس متفاوتة، عقول الناس متفاوتة. فقد يأتي إنسان يثبت نظرية ويسميها حقيقة، ويأتي واحد بعد ذلك ينقض هذه النظرية ويقول بأن العكس هو الصحيح، ويقول بأن العكس هو الصحيح. وهذا قد يحصل في العلم التجريبي الذي نحن نعيشه. انتشر عند الناس من فترة طويلة، وأظن إلى الآن موجود في المدارس، بأن الإنسان أصله قرد، وهذا مخالف للنص ومخالف الوحي ومخالف السمع، وأن أصل الإنسان يعني أصل البشر هو أبونا آدم عليه السلام، ولسنا أصلنا بقرود. لكن هؤلاء مشوا على هذه النظرية زمنا طويلا، إلى أن جاء منهم من علمائهم من يطعن في هذه النظرية بعد سنين وقرون طويلة، ويقول بأن هذه نظرية اسمها نظرية وليست حقيقة، وهي غير صحيحة. فبعد هذه القرون تبين لهم هم بأن هذه النظرية باطلة، ونحن عرفنا أنها باطلة لمجرد مصادمتها للنص والنقل والوحي الذي عندنا. فهذا مثال على أن هذا العقل الذي يدعي أنه عقل سليم، على أن فيه خلل، وأن ما دل عليه إنما هو مجهول من المجهولات. إذا يرجع مرة ثانية يقول: زعم أن العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. يقول العقل أصل النقل، يعني إيه العقل أصل النقل؟ طبعا كلمة العقل هنا المراد بها المعارف العقلية. طيب، هل المعجزات هي الدليل الوحيد الذي عرفنا به صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم لا، نحن مر بنا دلائل متنوعة، آيات وبراهين عرفنا بها صحة وصدق ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. فليس العقل هو الدليل الوحيد الذي دل على صحة الوحي أو صحة ما جاء به النقل، وأي عقل، إنما هو العقل السليم. وإلا فالعقول كثيرة، في عقول فاسدة، في عقول فيها خلل، في عقول تصوراتها فاسدة أيضا. ليس كل عقل، وإنما يتكلم العقل الذي فيه معارف صحيحة، الذي فيه معارف صحيحة. وإلا إن العقول مختلفة اختلافا كثيرا جدا بعدد الناس، العقول مختلفة باختلاف البشر الذين يحملونها. وهذه من الأوجه التي تكلم عليها شيخ الإسلام في هذا الكتاب ورد عليهم بها. أي عقل مقدم؟ تعارض عقل زيد مع عقل بكر، تعارض عقل عمرو مع عقل أحمد أو مع عقل فلان، نقدم أي عقل؟ فيقول يزعمون أن العقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، إذا تعارض العقل والنقل نقدم عندهم العقل. شيخ الإسلام فيقلب هذا الدليل عليهم، فيقلب هذا الدليل عليهم ويثبت بأن العقل إذا تعارض مع النص أو مع النقل فإن هذا يوجب تقديم النقل ويوجب رد العقل. شيخ الإسلام سيذكر في مقطع القادم سيذكره الشيخ، هو مأخوذ من ضرب تعارض العقل والنقل في المجال الأول صفحة 170 وقبلها أوجه، وإلا فإن هذا الوجه هو الوجه العاشر الذي سيذكره الآن، هو الوجه العاشر من الأوجه التي ذكرها الشيخ في ضرب التعارض. يقلب الدليل فيقول الشيخ قبل ذلك: فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح، وكلمة الصريح في اللغة معناها الخالص، لا تصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، كما قلنا لكم في الواقع هذا مستحيل يوجد. ثم يقول: ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. هذا قلب الدليل، فيقلب الدليل، لأنه تعهد في أول الكتاب ألا يأتي مبطل بدليل، وهذا الدليل في نفسه صحيح من القرآن ومن السنة، إلا قلب الدليل عليه وجعل الدليل عليه لا له. ننظر الآن كيف سيقلب هذا الدليل لترى عمق الشيخ رحمه الله تعالى ودقة فهمه. نعم. ويعارض كلام
من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قبحا في العقل.
نعم. شيخ الإسلام قبل ذلك في الوجه الثالث يقول كلمة جميلة قبل أن ندخل في هذا الكلام، يقول: من خالف الأنبياء فليس لهم عقل ولا سمع. من خالف الأنبياء فليس لهم عقل ولا سمع، كما أخبر الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من خالف الأنبياء حسب المخالفة كلية أو جزئية فله نصيب من هذا، من نقصان عقله وسمعه. من خالف الأنبياء فليس له عقل ولا سمع، بنص هذه الآية نجب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، طب هل هم ما كانش عندهم أذان؟ ما كانش عندهم ودان؟ كان عندهم عقول؟ كان عندهم، لكن هذه العقول لم يستفيدوا منها، أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما. عنده عقل لكن ما عندوش فهم، عنده عقل وليس عنده فهم. فالسني يحمد الله جل وعلا على نعمة العقل السديد السليم الذي يعقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطل ولا يتأول. قال: يعارض كلام من يقول ذلك، بأن العقل يقدم على النقل إذا تعارض، يقول: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذه يذكر نتيجة، يعني يقلب الأمر، يقول: لا، نحن نعكس الأمر. لماذا؟ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، عرفتم فيما سبق بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون مثلا، كالحركة والسكون والوجود والعدم. مش ممكن الشيء يكون في وقت واحد متحرك وساكن، مش ممكن الشيء يكون في وقت واحد موجود ومعلوم. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود واحد منهم. طيب عندك الآن مدلول العقل إذا تعارض مع مدلول النقل، تعارض وكل واحد نقول إنه قطعي، العقل قطعي والنقل قطعي، تعارض مدلول العقل مع مدلول النقل، قل هذا لا يكون، لا يجتمعان أبدا، لابد يكون واحد منهم مقدما، لأن النقيضين لا يجتمعان. فمدلول العقل إذا تعارض مع مدلول النقل يستحيل هذا أن يوجد، لابد واحد منهم يقدم. فنشوف بقى من اللي سيقدم، ورفعهما رفع النقيضين. طيب تقديم العقل ممتنع، هذه النتيجة. ليه تقديم العقل ممتنع؟ للشيخ سبق بالنتيجة، يقول لأن العقل قد دل على صحة السمع، يعني صحة النقل، صحة الوحي، العقل هذا دلنا على صحة الوحي وصحة السمع وصحة النقل، ودلنا العقل أيضا على وجوب قبول هذا الخبر، قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العقل قال لنا لابد إذا صح عندكم الخبر أن تأخذوا به، أن تأخذوا به. العقل دلنا على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما أخبر به. طيب فلو أبطلنا النقل، لقلنا لو أبطلنا النقل والسمع والوحي لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل هو الذي دلنا على يعني صحة النقل، وإحنا قلنا أن هذا بتجوزا وإلا فعندنا أدلة أخرى. فلو قلنا خلاص هذا النقل باطل وهذا الوحي باطل وهذا السمع باطل، فمعنى أن دلالة العقل باطلة، فمعنى أن هذا العقل لا يؤخذ به ولا بدلالته، فمعنى أننا أسقطنا العقل وأسقطنا دلالته. طيب لو أسقطنا دلالته وأبطلناه، هل يصح بعد ذلك أن نعتد به أو نستدل به؟ الجواب لا، سقط، سقط العقل وسقطت دلالة العقل. فمعنى إذا تعارض العقل ونقل وجب تقديم النقل وتأخير العقل، لأننا أسقطنا دلالته في الأول. هذه قد تكون واضحة أو قد تكون غير واضحة. طيب يقول ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، يعني خلاص إذا قلنا أن العقل هذا أسقطناه لأنه دلنا على شيء وعرفنا هذا الشيء باطل فدل على سقوط العقل، بعد ذلك إذا جاءنا نص وتعارض مع هذا العقل نقول خلاص العقل لا يصلح أن يكون معارضا لأنه سقط من الأساس، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، خلاص أصبح العقل لا يصلح أن يكون دليلا فلا يعارض به شيء. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. طبعا كلام فيه يعني أسلوب فيه شوية تداخل، لكن أنتم فهمتم الآن المعنى. كان تقديم العقل يوجب عدم تقديمه، يعني عند معارضته للنص. إذن مرة ثانية، إذا تعارض عقل ونقل فتعارض عندنا مدلول العقل ومدلول النقل، وكلاهما يزعم المتكلم أو أهل الكلام أن دلالة العقل دلالة قطعية، ونحن نقول دلالة النص دلالة قطعية. فإذا تعارض قطعي مع قطعي فهذا يستحيل أن يوجد معا، لأن النقيضين لا يجتمعان على ذلك، لابد واحد منهم الذي يوجد فقط والثاني يسقط. طيب كيف استدللنا على صحة النقل بالعقل؟ هذا على القول بذلك. طيب إذا جاءنا العقل يقول بأن هذا النص ساقط ولا يصلح أن نأخذه، يكون بذلك نحن قد أبطلنا دلالة العقل، لأن هو الذي دلنا على صحة النقل. فإذا أبطلنا دلالة العقل فقد أسقطنا العقل من الاحتجاج، فلا يصلح بعد ذلك العقل أن يعارض النقل الصحيح. طيب يقول الشيخ وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صحة السمع، يعني صحة النقل وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاد أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، لأنه هو الذي دلنا على صحة النقل، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم يعني على النقل. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل، يعني لو واحد قدم العقل على النقل هذا قدح في العقل، لأن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل. تكمل كلام ابن تيمية في درء التعارض يقول بانتفاء لوازمه ومدلوله دل على، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله، لأن مدلول العقل ولازم ما دلنا عليه صحة النقل، فإذا أبطلنا النقل فقد أبطلنا العقل لأنه الذي دل على النقل. على كل حال عندي تكملة لها، لكن تكملة أيضا يعني فيها نفس تكرار الكلام. هذا الكلام مأخوذ من درء تعارض العقل والنقل شيخ ابن تيمية في الوجه العاشر، في الوجه العاشر. ثم ننتقل الآن إلى الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعند سماعه ما ينبغي وما يجب أن يعمله المسلم يتأدب مع كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل الذي سنذكره منقول أيضا من ابن القيم في مدارج السالكين، منقول من كلام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 387 فما بعدها. هذا فصل ابن القيم عقده بعدما ذكر الأدب مع كلام الله جل وعلا، ذكر فصلا في الأدب مع كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب قبول قوله بالتسليم والانقياد وتلقي خبره بالتصديق والقبول بدون معارضة بكلام فلان أو علان أو بخيال فاسد أو بشكوك أو أوهام أو بمكاشفات وعلوق. وهذه المسألة الثانية، انتهينا من كلام المسألة الأولى وهي شبهة تقديم العقل على النقل، وهذه المسألة الثانية وهي قضية شبهة تقديم كلام بعض الأئمة وبعض العلماء على كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فالواجب
كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وصاحبته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وتم تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معذول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان.
نعم، هذا الكلام كما قلنا مأخوذ بنصه من المدارج. وابن القيم قال فصل في مدارج السالكين، فصل: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به. فالقرآن مملوء بالأدب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فرأس الأدب معه كمال التسليم له. هذا بداية الكلام الذي نقله المؤلف هنا. فرأس الأدب معه كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. والله إذا فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. وهذا الكلام الذي سيذكره المؤلف ينطبق على المسائل الاعتقادية والمسائل العملية، يعني كما أنه يراد به هنا أصالة مسائل العقيدة، فإنه أيضا يراد به أيضا مسائل العبادة والمسائل الفقهية، لأن كثيرا من المتعصبة للمذاهب يصمون آذانهم عن سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا نسمع ولا ندري ولا نفهم. وقد رأينا هذا بعيوننا، أناس عندهم عقول قراحة وأذهان حادة، وعندما تأتيهم بحديث يخالف ما عليه مذهب إمامه يقول ما أدري وما أستطيع أن أنظر فيه ولا أفهم، وهو يكون من أوضح الواضحات. فهذا الكلام الذي يذكره الشيخ كمال التسليم والانقياد لكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يكون في أمور الاعتقاد وفي أمور العبادات. الإنسان يقول سمعنا وأطعنا، ولا يقدم عليه آراء الرجال، ولا يقدم عليه أذواق الصوفية ولا مكاشفات الصوفية، فنوحده بالتحكيم والتسليم له والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل اللي هو الرب جل وعلا، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فإننا نوحد الرسول الكريم عليه السلام بالتحكيم والتسليم له والانقياد له والإذعان لحكمه. نعم.
I'm
الجولات في الورقة على أساس عشان عندما نستأنف في الدرس إن شاء الله يتم الاتصال بهم. أرقام الجولات فقط بدون أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل يعني الذي أرسل الرسول والله جل وعلا، وتوحيد متابعة الرسول يسمونه توحيد المرسل. توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل هو الرب جل وعلا، توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على ما شرحنا كثيرا، وتوحيد الرسول هو باتباعه والتحاكم إليه والانقياد لحكمه والتصديق لخبره صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا نرضى بحكم غيره، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول الشيخ فلان أو فلان إمامي وذلك ممن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليه. ولا إما الأربعة ضيئون من هذا، كل إما الأربعة ضيئون من هذا، وكلهم تبرؤوا قبل موتهم من أن يقدم كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الإمام أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم دليلي. وأيضا روي عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونهى تلميذه يعقوب أن يكتب عنه كل شيء، قال: فإننا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا، ونقوله غد ونرجع عنه بعد غد، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكثر من الأقيسة، لأنه كان في بلاد العراق قل فيها الحديث الصحيح وكثر فيها الكذب، فكان يكثر من الأقيسة، وقد يقيس اليوم قولا أو على قول ويتركه في الغد. الشافعي رحمه الله تعالى قال في كتابه الرسالة، كتاب مطبوع مشهور كتاب عظيم، يقول: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة، وضحت له سنة، أي إنسان وضحت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالفها لقول أحد من الناس. وروى تلميذه الحميدي أنه كان مرة جالس عند الشافعي فأتاه رجل فسأله سؤالا فأجابه بالحديث، فقال له: أتقول به يا إمام، يعني تقول بهذا الحديث؟ فانتفض الشافعي وغضب وقال: أرأيتني خارجا من كنيسة أو بيعة، أو رأيت في وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول به؟ نعم هو قولي. وأيضا قال، هو كلام كثير في هذا: إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد ذكر لكم كثيرا أنه كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. والإمام على إمام أحمد والإمام مالك كان يقول: كل مؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي الإنسان أن لا يقدم أقوال الناس وآراء الرجال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما صح عنده وأن يعرف أن الأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول ابن القيم: فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك، كل ذنب سوى الشرك، خير له من أن يلقاه بهذه الحال، يعني يقدم كلام الناس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في هذا الموضع يقول في المدارج كلمة لم يذكرها المؤلف هنا، يقول: ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء، يقول: أنا ناقشت هؤلاء، ناقشت أكابر هؤلاء الذين يقدمون أقوال الناس، فقلت له: سألتك بالله، لو قدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهورنا، يعني لو كان الرسول أن عايش معنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، يعني الكلام ده وجهه لنا وقاله لنا، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه على آراء الناس وعقولهم؟ يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس أمام عام وقال لنا اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، أو أخبرنا بكذا وكذا وكذا، هل فرض علينا نحن نعمل به مباشرة ولا ننتظر حتى نعرضه على كلام الإمام الشافعي أو كلام الإمام مالك أو كلام أحمد أو غيره أو غيره؟ فرد عليه فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. قل: لا، لازم نمتثل مباشرة ولا ننظر إلى سواه. فقلت، لأن القيم يقول: فقلت: فما الذي نسخ أو نسخ هذا الفرض عنا، وبأي شيء نسخ؟ يعني فبنت الوقت بتقول: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا كان واجب أن نأخذ بقوله مباشرة بدون أن نعرضه على أحد، طيب ليه بنت الوقت ما بتعملش كده؟ قال ابن القيم: فوضع أصبعه على فيه، يعني على فمه، وضع أصبعه على فمه يعني لم يتكلم، وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة، يعني سكت، حط إلى وسكت، لأنه يعتقد أنه لابد أن يقدم ويرجع لكلام إمامه ويأخذ بكلام إمامه وإن عارض كلام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى ذكر حديث. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عن جد عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا. هذا الكلام أو هذا النقل مأخوذ من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، النقل هذا مأخوذ من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية من صفحة 41 أو صفحة 42، وكما قلت لكم المؤلف من سعة علم يتنقل بين الكتب ينقل لكم الفوائد من هذه البساتين العطرة، فبدأ بالصواعق ومر بدرء التعارض والآن هو في والمدارج والآن هو في اقتضاء الصراط المستقيم، ثم سيرجع في الأخير إلى الجواب الصحيح لابن تيمية. يقول: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، الإبل الحمراء، وكانت أنفس وأغلى أنواع الإبل، ويقولون هي أصبر الإبل على الحر. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، يعني بعض الصحابة جالسين عند الباب، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني منفردين، أنا أخذ ذنب، إذ ذكروا آية، يعني هؤلاء الجلوس ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، يعني تجادلوا فيها ما المقصود بمعناها، حتى ارتفعت أصواتهم، حتى ارتفعت أصواتهم، يعني كل يريد الحق، كل يريد الحق في معنى الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا اهلكت الامم من قبلكم، اختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه الى عالمه. هذا حديث حسن، هو الامام احمد، وحديث حسن. فاذا المقصود ان هؤلاء ارادوا الحق، وكل يريد ان يكون الحق معه، فحصل الخلاف وحصل النزاع. والصواب ان الانسان لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، فما عرفه منه عمل به، وما لم يعرفه يقول الله اعلم به، ويكل العلم الى عالمه ويسال اهل العلم، ويقول: لا، ده الايه الفلانيه معي، والايه الفلانيه لا تدل على ما دل على الايه الفلانيه. هذا ضربه لكتاب الله بعضه بكتاب الله بعضه ببعض. هذا ادب ينبغي ان نتعلمه من هذا الحديث عند المناقشه في تفسير ايه او في معنى ايه او في معنى حديث. ينبغي للانسان ان يتادب ولا يضرب الكتاب بعضه ببعض، بل يتأدب في الكلام، وإذا أشكل عليه أمر يتوقف. فهذا يؤخذ منه الأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يؤخذ منه الأدب عند الخلاف، الأدب عند الخلاف. يقول: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. والفواحش هذه محرمة في كل الشرائع، يعني كل الشرائع محرم فيها الزنا، كل الشرائع محرم فيها اللواط، كل الشرائع محرم فيها شرب الخمر، وقس على ذلك. الشرائع الفواحش محرمة في كل الشرائع على الإطلاق. وهذا من كلام شيخ ابن تيمية في هذه الآية: ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك محرم كذلك في كل الشرائع، لأن الشرك منافى للعدل، فأعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. هذا الكلام من عند لي كلمة، فعلى العبد مأخوذ من كتاب الفرقان، شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مأخوذ من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 13، مأخوذ من المجلد 13 من مجموع الفتاوى في صفحة 135 135. هذا كلام موجود في كتاب الفرقان. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعرف هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام لكونه، حط لام عندك، لأن هكذا في الفتاوى 136، لكون ذلك الكلام مجملا، يعني أنت مش عارف، تتوقف وتسأل. لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه صلى الله عليه وسلم، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. يقول: والعلم ما قام عليه الدليل، يعني العلم الحقيقي ما قام عليه الدليل، والنافع، يعني العلم النافع، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم من غير الرسول، لكن هذا العلم في الأمور الدنيوية كالطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. هذا كلام شيخ الإسلام في كتاب الفرقان. يقول بعد ذلك في سطر: فالرسول أعلم الخلق بها، يعني بالمعارف الدينية، وأرغبهم في تعريف الخلق، يعني هو أعلم الخلق بالدين وبما يجب لله جل وعلا وبوحيه وشرعه، وكذلك هو أرغب الخلق في نصح الناس وأقدرهم، أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، أفصح الناس وأفصح العرب الذي يبين ويفصح عما يريد، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة. هذا كلام شيخ الإسلام تكملة هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. هذا الكلام معناه أنه يجب على العبد ألا يقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما في يوم من الأيام كان يحدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فبرز له أحد أبنائه واسمه بلال، قال والله لنمنعهن، يعني النساء تغيرنا وغيرنا، وقال والله لنمنعهن. فقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. فهجر ابنه حتى الممات لأنه اعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ابن عمر جاء رجل يسأله عن المتعة في الحج، يعني يعتمر الإنسان عمرة ثم يتحلى من العمرة وينتظر إلى الحج، فأباح له ابن عمر، فقال له الرجل إن أباك يعني عمر كان يمنع هذا، فقال له أقول لك فعله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي كان أبي كان أبي، أنترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي، اذهب عني. وطرده. وهكذا قال ابن عباس عندما سئل عن متعة الحج وقيل له بأن عمر وبكر كان يمنعان منها، فقال توشك أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. فكان الأئمة وما زالوا ينهون غيرهم عن أن يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، يعني هذا ليس فيه اختلاف، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، يعني لا تقول لا ده فلان قال كذا، ده أبو حنيفة قال كذا، ده الشافعي قال كذا، إن هؤلاء كلهم قال إذا صح الحديث قلت به. ابن القيم نقل هذا الكلام في النونية بصورة أخرى، قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. فالإنسان يجب عليه أن يحترم النصوص، وإذا أتاه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على العين والرأس. هذا الدرس نكتفي بهذا القدر، وهو آخر الدروس، وإن شاء الله نستكمل إن شاء الله بعد 20 إن شاء الله 6. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.